الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتهما فافزعوا للصلاة، وفي رواية: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. معناه: بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العالم الذي يخاف كونه مقدمة عدل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: إذا رأوا الكسوف أو الخسوف وألحق به ما سلكوا، كما صح عن أنس عند عبد الرزاق وغيره وصح عن غيره من التابعين، الآيات الكونية التي يبعثها الله تعالى ويخوف عباده بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذا رأينا ذلك نفزع إلى الصلاة، وهذه الصلاة فافزعوا للصلاة، الألف واللام في الصلاة ليست من جنس، وإنما الألف واللام في الصلاة العهد، والمراد افزعوا للصلاة المعهودة التي علمتكموها فصليتها ورأيتموني أصليها لما كسفت الشمس. فليس المراد بالصلاة الصلاة، وإنما المراد الصلاة فافزعوا الصلاة التي صليتها لكم وعلمتكم كيف تصلوها. الاحتجاج بأقوال السلف توسع الوحي، فالسلف أنس وغيره علمونا أن الزلزلة تصلى لها فرض الكسوف والخسوف، وقعت زلزلة في البصرة فصلوا لها، فهذه فافزعوا للصلاة المراد عندما تقع الآيات. قال: فإذا رأيتموها فافزعوا. إذا رأيتموها، العبرة بالرؤية النظرية، وليست العبرة بالحسابات الفلكية، والأصل أن يقع عنصر المفاجأة في مثل هذه الآيات، ولا يخبر الناس به، ولا حرج لو أخبر من باب التدبير، والإخبار لا يكون على وجه اليقين، فكم من مخبر أخبر بآية ولم تقع. قالوا في رواية أيضا في الصحيح عندنا في أحاديث الباب: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. فصلوا حتى، هذه حتى التي حتحت رؤوس النحات تحتمل في هذا السياق احتمالين: الاحتمال الأول اسم التعليل، فصلوا حتى، فكل من تخاف منه فإنك تهرب عنه إلا الله، فإنك إن شفته فزعت إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فصلوا، إذا رأيتم هذه الآيات فصلوا حتى، إن صليتم فرج الله عنكم، حتى يعني التعليل، حتى يفرج الله عنكم، والأحسن أن تكون هذه حتى الغاية، الأحسن ألا تكون للتعليل وإنما تكون للغاية، لأنها لو كانت للتعليل فمجرد أي صلاة في أي وقت صليتها ف فقد أديت الإرشاد القولي، والأصل أن يحمل مراد النبي صلى الله عليه وسلم القولي على صنيعه العملي، فبقي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى انفرجت الشمس. فهنا حتى، فصلوا حتى يفرج الله عنكم، الراجح أنها حتى إيش؟ غاية، أي صلوا وطولوا صلاتكم حتى تنتهي صلاتكم بانجلاء الآية، حتى تنتهي الصلاة بانجلاء الآية. ومن المعلوم أن انجلاء الكسوف والخسوف، ولا سيما في حق من أدرك بدايته، وقد ذكرنا أن الهدي النبوي فيه أن يؤدى في المسجد لا في المصلى حتى لا يفوت، يسلم ذلك أن تكون الصلاة طويلة. وستأتي ومضة عند المصنف نوسعها إن شاء الله تعالى في بيان مقدار ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. فقوله حتى يفرج الله عنكم للتعليل، لأنها هي ليست للتعليل، الراجح أنها للغاية، فلو كانت للتعليل لأجزأت صلاة كيفما كانت، ولو كانت أدنى أنواع الصلاة، وعمله يخالف هذا التوجيه، والله تعالى أعلم. اسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: حين رأيتموني جعلت أقدم، ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة، ومعناه أقدم نفسي أو رجلي، وكذا صرح قضى عياض بضبطه، وضبطه جماعة: أقدم بفتح الهمزة وإسكان القاف وضم الدال، وهو من الإقدام،
وكلاهما صحيح. الراجع ما ورد في لفظ لشيخ للإمام مسلم ذكره في أثناء الحديث في الرواية الثالثة، لما قال: وقال المرادي أتقدم. عندنا في الرواية الثالثة بعد أن ذكر قطعة من الحديث، وأسند الإمام مسلم هذا الحديث عن جمع من مشايخه، وكان آخرهم محمد بن سلمة المرادي، فذكر وقال المرادي أتقدم، قال قبلها: لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم، وقال المرادي أتقدم. المعنى واحد: أقدم، أتقدم، أقدم. والمراد أن الله جل في علاه أرى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أراه في قبلته الجنة، وكاد وتكعكع مد يده ليقطف شيئا منها، شيئا ليقطف من عنبها، ثم لما أراه النار خاف النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، خاف منها ورهبها وتأخر عنها، كان تارة يقدم لما يرى الجنة، ولما يرى النار، لما يري ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم النار في القبلة فكان يتأخر. ولذا المقام مقام خوف، والمقام مقام الخطبة تكون تخويف، وما ذكرناه سابقا حتى يفرج الله عنكم، الناس قربة والناس يحتاجون إلى تفريج من الله عز وجل. قاتل الله الألفة، كم تضيع من حكم وفكر وإعمال نظر، فالناس فيما يألفون لا يفكرون، لا يفكرون في آيات الله المألوفة من الشمس والقمر والأرض والشمس والكواكب. فلما تتغير هذه الآيات على خلاف المعهود والمألوف عندهم يحصل التخويف، يحصل التخويف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه ربه سبحانه وتعالى في هذا المقام ما لم يرى قبل ذلك، أراه الجنة وأراه النار. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويتأخر. وفي هذا أصل إلى أن العمل في الصلاة مشروع، وأن العمل في الصلاة تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة، فمنه الواجب ومنه المسنون ومنه المباح ومنه المكروه ومنه الحرام. والأصل في العمل الذي ليس من جنس الصلاة المنع، لما ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسكنوا في صلاتكم. فالأصل في الصلاة السكينة، والأصل في الحركة المنع، فإن كثرت على وجه فيه عبث وغفلة فهذا الكثرة حرام. فإن نظر الناظر للمصلي فغلب على ظنه من شدة حركته وكثرتها أو طبيعة حركته أنه ليس في الصلاة، فقد ذهب جماهير أهل العلم أن هذه الحركة هي التي تبطل الصلاة. لا تنظر الإنسان يصلي ترى يقفل، في يخطر في بالك أحد يقفل أمامك هو في الصلاة. فقال العلماء: نظر الناظر إلى حركة المصلي فغلب على ظنه من كثرتها وتتابعها ونوعها أنه ليس في الصلاة، فحينئذ صلاته باطلة. وأما إن دعت الحاجة أو كانت الصلاة مكملة لخشوع أو عليها شرط صحة الصلاة فهي تدور بين الوجوب وبين المسنون. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من حركته هذه يدلل على الإباحة. هذه الحركة التي تحركها النبي صلى الله عليه وسلم حركة عارضة لغرض لسبب، فالحركة العارضة لسبب هي مباحة. كان يضطر الإنسان مثلا أن يحك جلده أو أن يصنع شيئا يعني لا حاجة إليه، فصنعها يعني من غير إرادة من غير فكر ولا روية، وكانت هذه حركة قليلة نادرة ولا حرج في ذلك، فهذه الحركة مشروعة أو مباحة ولا شيء فيها. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته، وكان صلى الله عليه وسلم متابعا لما أراه الله تعالى إليه، فلما رأى الجنة والخير الذي فيها تقدم إليها، ولما رأى النار ولهيبها واضطراب هذا اللهيب وتداخل الأمواج بعضها في بعض كما سيأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر. وهذه حركة يقع فيها الإنسان حيث لا يقدر، هذه الحركة إن رأى شيئا تعد عنه، وأي حركة مثلها للنوع من حركات الصلاة تلحق بحركة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيت جهنم، فيه أنها مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السنة.
إذن مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة أن الجنة مخلوقة، وكذلك النار، النار مخلوقة في هذا الحديث، وكذلك الجنة. وأما الجنة فلقوله تعالى: أعدت للمتقين، وكذلك في هذا الحديث، في هذا الحديث لما رأى الجنة كاد أن يدخلها فالجنة مخلوقة كما أن النار مخلوقة، فالحديث فيه ذكر للجنة والنار. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. طب هل يستفاد من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم النار أنه يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه النار؟ أذن الله لنبيه أن يصلي والنار في قبلته. أما أن هذا أمر خاص بالصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل لسبب خاص، والأصل عدم التشبه بالمجوس، هل المدافع أو المباخر أو الأضواء المركزة التي قد يحتاجها المصلون في بعض الأحيان، هل هي صلاة النار وهل في هذا تشبه بالمجوس؟ جواب بلا شك لا، والأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة أمام النار ما لم يكن لها لهيب كحال نار المجوس لا حرج فيه، فأمرها سهل إن شاء الله. الصلاة خلف النار والمدفأة في القبلة سواء كانت مدفأة كهرباء أو غيرها من الأنواع فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. المهم ألا يكون لها لهيب ولا يبرم هذا اللهيب في النار حتى لا نتشبه بالمجوسي. وإذا نظرنا إلى هذه الحيثية فقيل أن النار كان لها لهيب وكان يبرم بعضها بعضا، قيل في مثل هذا أنه خاص للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبة، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى يهتم بعضها بعضا بشدة تلهيبها واضطرابها كأمواج البحر التي يهتم بعضها بعضا.
إذن هذه النار التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لهيب، أمواج من اللهيب يخطم بعضها بعضا، نسأل الله العافية، نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم النار فحسب، وإنما رأى أول من ابتدع وغير وبدل في دين إسماعيل الذي سير السواد وأوجب على العربي أن يتركوا النوق ويعفوها من أن تحمل شيئا على ظهورها وألا يجعلوها مركوبة وأن يسيبوها ويتركوها من غير حمل لا لبشر ولا لأغراض. هذا معنى أنه سيب السواد. نعم نسمع.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها عمرو بن لحي، هو بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء، وفيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم، عافانا الله وسائر المسلمين.
أولا في بعض نسخ مسلم ابن لحي دون عمرو، وهذا هو المشهور في النسخ، وفي بعضها عمرو بن لحي بزيادة عمرو وهو هو، لكن المشهور في النسخ والذي في المتن الذي عندنا ابن لحي دون اسمه، نسبه لأبيه. وعمرو بن لحي هذا هو أول من بدل سنة إبراهيم في حل الذبائح، وهكذا تبديل يبدأ بالقليل ثم ينتهي بالكثير، وعذب في نار جهنم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معذب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الإسراء والمعراج بعض من يعذبون، وكذا في غير أحاديث الإسراء والمعراج. الدور ثلاثة: الدنيا النعيم والعذاب فيها على الأبدان أصالة وعلى الأرواح تبعا، والبرزخ وهي برزخ بين الدنيا والنعيم الآخرة، فالأصل أن العذاب والنعيم في البرزخ على الأرواح أصالة ولا يمنع أن يصل الأبدان تبعا، والأصل في العذاب والنعيم في الدار الآخرة أنها على الأرواح وعلى الأبدان معا، فمهما أوتي العبد من نعيم في دنيا أو برزخ أو عذاب فيهما فإنه لا يصل إلى نعيم أو إلى نعيم أو عذاب الدار الآخرة، فالدار الآخرة يكون الأمر اثنين. هل هذه الأرواح رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد تمثلت بأجسام أصحابها أم أنه صلى الله عليه وسلم رآها على أحوالهم؟ علم ذلك عند الله، والغيب الأصل في العاقل أن لا يهجم عليه، ولا يجوز أن نقيس الشاهد بالغائب. والغيب يحتاج إلى أمرين، إما إلى دليل نقلي صريح صحيح، وإما إلى تجربة لا شك فيها. والتجربة معلومة، الذي يموت لا يرجع، والدليل مفقود. والواجب أن تتسع صدورنا وعقولنا كما اتسع صدر وعقل أبي بكر لحادثة الإسراء والمعراج لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها. فعقولنا متسعة ولله الحمد والمنة لهذه الأخبار، ونؤمن بها لأن الذي أخبر بها هو الصادق المخلوق، وهو الذي رأى ذلك بأم عينيه. وهذا من فضله ومن ميزته وخصيصته على سائر البشر، فلا يوجد أحد رأى ما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم من الدار الآخرة. وفي هذا دلالة على يقظة قلبه وعلى شدة يقينه، فليس الخبر كالمعاينة. فمهما أخبرنا وصدقنا فإن الذي عاين ليس كالذي يعني يخبر ويصدق. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: حين رأيتموني تأخرت، فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك.
حينما رأيتموني تأخرت، فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك. الأصل في الإنسان أن لا يكرم نفسه في مواضع الفتن والعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع منكم بالدجال فلينوي إلى الجبال. والذي نفسي بيده لو أن السلف يعيشون بيننا ما كان عندهم هذه الجوالات الذكية التي تأتيك الصور الخليعة فجأة، وتأتيك الشهوات والمصور للشهوات فجأة. لا يعرض الإنسان نفسه للفتنة. وأعجبني كلام بعض أهل العلم، قال: غرني فوائدها في طريق الجهاد من أجل الذكية. قال: فرأيت صورة امرأة عارية تماما، قال: أرجع لديني مع الأجهزة الغبية، أرجع لديني مع الأجهزة الغبية، وأترك هذه الأجهزة الذكية. الناس يرفضون أنفسهم بالمهالك، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال هنا في الحديث الذي معنا، في القطعة التي معنا، قال: وهو الذي سجل السواء. هذه بمثابة الجملة التعليلية لشيء محذوف، والشيء المحذوف ورد في روايات أخرى تأتيه: رأيت يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه. تخيل إنسان معاه مجدلقا من بطنه ويمشي ويعذب في النار. هذه صورة عمرو بن لحي التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في النار أمعاؤه مندفعة من بطنه ويمشي ويجر أمعاءه. فلما قال فيها الرواية التي معنا، قال: سيب السوائل. فكلمة سيب السوائل هي بمثابة تعليل لجملة محذوفة في هذه الرواية مذكورة في الروايات الآتية، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تبعث مناديا بالصلاة جامعة، لفظة جامعة منصوبة على الحال. وفيه دليل للشافعي ومن وافقه أنه يستحق أن ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام.
إذن الصلاة جامعة هكذا يقام. طبعا في الزمن الأول الأنوار، إذا أردنا أن نفهم هذه المناداة فهما صحيحا، فلا يتصور إلا أن يمشي أناس فيقولون الصلاة جامعة، فيسمعون الناس في مجامعهم، وإذا كانت ليلا يسمعونها، يسمعونهم إياها في بيوتهم. فإذا حصل هذا على المنائر وكان الرجل كما في سنن أبي داود يصعد على أعلى منزل وينادي، ويستحب أن يكون المؤذن صيقا صاحب صوت جميل وصوت عالي مرتفع. فإذا حصل هذا فالحمد لله، إذا لم يحصل لا بأس. إذا ابتعد الناس فغشيهم رجل فقال صلاة جامعة لا حرج في ذلك إن شاء الله. واليوم لسنا بحاجة لهذا، اليوم كبرات الصوت توصل للناس ويقال الصلاة منصوبة على الإبراء جامعة، أي حال هذه الصلاة أنها تكون في جماعة ولا تكون منفرد. وقلنا ليست الجماعة شرط صحة لهذه الصلاة، فمن كان في قرية أو في مكان بعيد أو من كان في ديار غربة فرأى كسوفاً أو كسوفاً أو آية من آيات الله ولم يستطع أن يصلي إلا وحده فلا حرج في ذلك، لكن الأصل في هذه الصلاة أن تكون جماعة ولا أذان لها ولا إقامة لها بإجماع العلم. وإنما كيف يجمع الناس لها؟ ما في أذان ولا إقامة، كيف نجمع الناس؟ وقد نرى الكسوف والخسوف في أوقات ليس أوقات الصلاة كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الفلكيون يقطعون من خلال حساباتهم الفلكية أن زمن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الساعة الثامنة والنصف ضحى، الساعة الثامنة والنصف ضحى. طب كيف يجمع الناس الساعة الثامنة والنصف ليصلون؟ فيقال الصلاة جامعة. إذا الإنسان إذا سمع الصلاة جامعة، كان الناس إذا سمعوا الصلاة جامعة هرعوا إلى المساجد، فهموا وش الصلاة وما فهموا وش الصلاة. صلاة متى سمعت الصلاة جامعة تهرع للمسجد، تأتي للمسجد وبعدما تحضر المسجد تتعلم، تتعلم إيش الصلاة كيف يصلى. والله تعالى.
قال رحمه الله قوله جهر في صلاة الكسوف، هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وغيرهم يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث. واحتج الآخرون بأن الصحابة حذروا القراءة بقدر البقرة وغيرها، ولو كان جهرا لعلم قدرها بلا حذر. وقال ابن جرير الطبري الجهر والإصرار سواء.
إذن هنالك ثلاثة أقوال في الجهر بالصلاة، بصلاة الكسوف والخسوف أم عدمه. أسهل هذه الأقوال مقولة ابن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري فيث المفسري، قال إن جهر أو أسرر فكلاهما سواء، وجماعة من المحققين وأهل الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري وسمى من بينهم الشارح الإمام أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ومحمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أحمد، وإن اجتمعا على قول فهو في فقه الحنفية يسمى ظاهر الرواية. فإن قرأت في كتب الحنفية وهو قوله وهو ظاهر الرواية فاعلم أن هذا قد اتفق عليه أبو يوسف ومحمد، محمد بن حسن. وأبو يوسف من أعلم الحنفية بالرواية والحديث، واتفاق أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن هذيل وهم الثلاثة المقدمون من تلاميذ الإمام أبي حنيفة مع الإمام أبي حنيفة قليل، اتفاقهم قليل جدا بل شحيح. فأبو يوسف يعني مذهب الحنفية في ظاهر الرواية، أبو يوسف ومحمد بن حسن والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم، قال وغيرهم، ومنهم ابن المنذر، ابن المنذر إمام يعني من كبار أئمة الفقه والحديث، وهذا مذهب الإمام البخاري. فالبخاري بوب في صحيحه كما سمعنا لما ذكرنا تخريج الإمام البخاري لحديث الباب، قال باب الجهر بالقراءة في الكسوف، قال ابن حجر سواء كان كسوف الشمس أو القمر. وأورد حديث عائشة وهو حديث الباء، وفيه قولها رضي الله تعالى عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: فإذا فرغ من قراءته كبر. فرغ من قراءته، إذا جهر كان يجهر. هذا هو القول الراجح، ويأتينا بسط الأدلة بعد قليل. إذا عندنا في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنهما سواء وهو قول الجند الطبري، القول الثاني قول ظاهر الرواية أبو يوسف ومحمد الحسن والبخاري وابن منذر وأحمد وإسحاق وجمع من الحديث قالوا يجهر. منهم من قال لا، لا يجهر، وإنما التفصيل، وهذا مثل جماهير الفقهاء. قالوا إيش التفصيل؟ قالوا إذا كانت الصلاة في النهار نهارية يسر، وإذا كانت الصلاة ليلية فإنه يجهر كسائر الفرائض، كسائر الفرائض. طيب، هذا القول مبني على أشياء، والأصل الذي بني عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف في حياته أكثر من مرة، فتعلقوا بالمرات فقالوا: إن صلى جهرية جهر، وإن صلى سرية أسر. والذي حققناه وذهبنا إليه من خلال الدراسة الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا مرة، والنقل عنه بالإصرار والجهر ليس بصحيح. والأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على أن النبي جهر. طيب، بعض الصحابة قال: حذرت، كما قال الشاب. قال: واحتج الآخرون بأن الصحابة حذروا القراءة بقدر البقرة وغيرها. هذه الرواية أخرجها أبو داود والبيهقي من حديث سمرة، قال: فحذرت قراءته صلى الله عليه وسلم فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. في عند أحمد المسند من حديث محمود بن لبيد قال: ثم قام صلى الله عليه وسلم فقرأ فيما نرى ألف لام راء كتاب، يريد سورة الحجر، يريد سورة الحجر. وصرح علي بسبب رواه عنه حنش وهو ضعيف في رواية عن الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ياسين، وفي رواية عن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة من الطول. طبعا التوفيق بين الروايات فهم، لأن النبي صلى ركعتين وقرأ في كل ركعة مرتين، فلو صحت هذه الروايات فلا تعارض بينها. فسمي أربع، سمي أربع سور، ولا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاتحة الكتاب قرأ هذه الأربع سور مع ضعف رواية عنه التي عند الطحاوي. وتكاد تجمع كلمة المحدثين على أن حنشا ضعيف لا ينهض بالاعتزال. فأنتم تقولون حذر، غيركم يعني سمرة يقول حذر، حذرنا البقرة، غير سمرة يعين سورة. فإذا السورة عينت فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر. ويبقى موضوع الحذر من كان قد تثبت وكان قريبا فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عين، ومن كان بعيدا أو انشغل بشاغل ولم يكن يقظا، أو من لم يضبط ماذا قرأ ولكن ضبط الطول فحذر طول قراءته بسورة البقرة. طب البقرة يعارض، لا يمكن حذر البقرة بسورتين، يمكن أن يكون حذر ما دام جاء النصر صريحا صريحا، جهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فراغه من الجهر كبر، ما بقي قول لأحد. والتعرض باحتمال أن النبي لم يجهر بمجرد الحاذر، فالحذر لا يلزم منه عدم الجهر. وقولها جهر منطوق صريح واضح، وهو القوي الذي لا تداريه ولا تساويه أي دلالة أخرى. نعم، لو احتجوا برواية سمرة عند الترمذي قال فيها صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا لقلنا كلامكم صحيح. صلى بنا لا نسمع له صوتا. ما معنى لا نسمع له صوتا؟ أسر وما جهر. لكن هذه الرواية فيها ثعلبة ابن عباد وهو مجهول، فهي لم تصح البتة، فهي لم تصح البتة. فالرواية الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، والله تعالى. بقي قليل نسمع القليل حتى نصل من الباب ونأتي في درسنا القادم بباب جديد. نعم نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله حدثني من مصدق حسبته يريد عائشة، هكذا هو في مصح بلادنا، وكذا نقله القاضي عن الجمهور. وعن بعض رواتهم من مصدق حديثا يريد عائشة،
حديثا حسبته من أصدق حسبته يريد عائشة، يريد أن يقول حدثني. والقائل عبيد بن عمير، الشخص الذي أثق فيه، يعني حدثني من لا أتهم. لو قال قائل حدثني من لا أتهم عن فلان، هل هذا الإسناد صحيح أم ضعيف؟ عند أهل الصنعة ضعيف. لماذا؟ مجهول، لا نعرفه. طيب، على وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. لكن السمرقندي وهو بعض رواة صحيح الإمام مسلم، بدل ما يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة، قال من أصدق حديثه يريد عائشة، من أصدق حديثه يريد عائشة. فعلى القول الأول الرواية مرسلة، وعلى القول الثاني أخبرني مسلم بن عبيد أخبرني أنه سمع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثني من؟ من هذه في محل رفع الفاعلية، والعائد محذوف، أي قال عبيد بن عمير حدثني الشخص الذي أصدقه لكونه ثقة. نسمع.
قال رحمه الله معنى اللفظين متغاير، فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل. إن قلنا بمذهب الجمهور أن قوله أخبرني ثقة ليس بحجة،
وهذا الذي قررناه وفصلناه عندما قرأنا حديث الباب.
قال رحمه الله قوله ركعتين في ثلاث ركعات، أي في كل ركعة يركع ثلاث مرات. قوله ست ركعات وأربع سجدات، أي صلى ركعتين في كل ركعتين ركوعا ثلاث مرات وسجدة.
وهذا قلنا لم يثبت ولم يصح عند أهل الصنعة الحديثية، والرواية التي عند مسلم عللها الإمام مسلم بطريقة من طرائقه المعروفة التي تعلمناها بالسبر. فرواية حديث عائشة من رواية عبيد بن عمير عنها لم تثبت، والثابت عنها رواية عمرة ورواية عروة التي في الصحيحين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أربع ركوعات وليست ست ركوعات في الصواب، أن صلاة الكسوف والكسوف وصلى بركوعين في كل ركعة وليست بثلاث ركوعات، وهذا قول المحققين من أهل العلم. وبذا نكون فرغنا من شرح حديث الباب، ونأتي في درس قادم إن شاء الله تعالى إلى باب الجديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أجيب على الأسئلة وأنا باقي مع من أراد أن يصلي العشاء معنا فليبقى، ومن أراد أن ينصرف يسر الله أمره. إن أذن الواجب علينا الصلاة. ذكر الشارح رحمه الله أنه يتأخر عن مواضع العذاب والهلاك، فهل من توجيه لكثير من إخواننا ممن ابتلوا بالأجهزة الذكية ووقعوا في الحرام بحجة طلب العلم والدعوة إلى الله على الشبكة العنكبوتية، التوجيه أن يقال ما هو مشهور عند الأصوليين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأن تدرع المفسدة والشهوة شديدة ولا سيما في حق الشباب ولا سيما من ليست تحته زوجة، فالواجب على الإنسان أن يحفظ بصره ليحفظ فرجه، ومن لم يحفظ بصره يعثر عليه أن يحفظ فرجه، فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن الشهوات المحرمات وأن يحفظ قلبه من الشتات، فالذي يعلم من نفسه أنه يستخدم جهازه الحلال من الحرام فالواجب عليه أن يخلص الحلال من الحرام وأن يجعله حلالا خالصا، فإن لم يقدر على ذلك إلا بتركه فليتركه، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. كنت دائما أسأل الخدمات التي في الأجهزة ما سمعناها؟ هذه خدمات مجانية صحيح؟ هذه مجانية؟ لا والله. ما سمعناها؟ دين وقيم وأخلاق، سمعناها دين، يراودونك على دين وعلى قيم وعلى أخلاق. فالآن دع القليل والحقير وحافظ على الكثير الخطير. دع ليش الحقير وحافظ على الخطير، على الشيء الذي له منزلة عظيم. هل صوب الشتات لا ينصر لا ينصر الذي ينظر الى نار المجوس كيف يصلون اليها وكيف حال النار؟ فقط كبيرا بين صوبة وصوبة الكاز والنيران التي تشعلها المجوس نصف الله العاشر. كيف نوفق بين عدد الترغيب في الاعلام عن وقت الكسوف؟ وقد استفدنا منها وقت الكسوف ايام النبي صلى الله عليه وسلم، استفدنا بعد الوقوع، ونحن نقول لا نحسب قبل الوقوع. نحن نقول العلم يحسب، العلم يحسب والعلم يصيب، لا يقدر ان يخطئ، لكن الاسباب المسبقه تخبو ايه التخويش، تخويش يقين بالاعلام المسبق والاستعداد النفس المسبق وخلاف الايه التي تذهب الانسان الا ان تغير امرها، فان تغير الكسوف والخطوف لاشياء اخرى ثم هذه الأشياء الأخرى تكثر ويصبح لها حساب ويصبح إيش؟ أيضاً تقلوا يقلوا شعر، مثل البلاد نسأل الله العافية اللي فيها زلازل، البلاد اللي فيها زلازل تعود أصحابها عليها يألفونها بخلاف الزلزال الذي يصيب البلد لأول مرة وهكذا. هل الإمام يفك صوت الكسوف يقف على المنبر؟ لا 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 يقف المنبر، وليست هي خطبة كسائر الخطب، إنما هي موعظة، موعظة تكفي خطبة واحدة ويغلب عليها تخويف من الله ومن عذابه، يغلب التخويف، يغلب في الخطبة يغلب عليها التخويف من الله عز وجل لا ومن عذابه. عند الشافعي، عند الشافعية يسب لها الغسل وقصوها على صلاة العيد. أول ما ليس نذهب المعتمد عند الشافعي، وقال لهذا بعضهم والعيد غير الفسوق، لكن ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباب أن اجتماع الناس يحكم بالإنسان إن اجتمع مع سائر الناس أن يكون ذا رائحة طيبة ولا تنبعث من الضوائح الكريمة. وهذا يشمل العبادات وغير العبادات. لما الرجال يجتمعون أو النساء تجتمع فيما بينهم فيحسن بالإنسان أن يكتسب. وفي هذا تعليل للحكمة أو إعمال العلة التي من أجلها يقع الرسل يوم الجمعة. هل يعارض كلام النووي فيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم وأن العذاب لا يكون إلا بعد النفور والحساب؟ هذا عذاب منفصل، والعذاب الذي بعد الحساب عذاب دائم باق، وهذا لون وضرب من ضروب النعيم والعذاب، وليس هو غاية العذاب الكريم. فالشيء الذي لا يكون له مثيل ما بعد الحساب، والشيء الذي لا ينقطع ويبقى إلى أبد الآباد إنما هو ما بعد الحساب، أما ما عداه فقد ينقطع. هل يوجد الآن الناس يعذبون في النار؟ روح المرابي كما في البخاري قال: روح المرابي تؤخذ فترمى في نهر من دم وتسبح فيه، وكلما رابت أن تخرج يوجد ملك يلقمها الحجارة. هذا البخاري. فالنار الأرواح تعذب وتنعم على حسب أحوالها. فبعض الأرواح مرسلة تتلقى، بعض الأرواح محبوسة في مكان خاص. صغاركم دعاميق أهل الجنة كما سيأتينا في كتاب الجنائز في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. والدعاميص جمع دعموس، والدعموس داخل في الماء لا تخرج منها. فالصغار في الجنة، الصغار في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشهداء أرواح الشهداء أي في حواصل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح الصغار في جوف طيور تعلق أي تأكل من ثمر الجنة. طيب إيش الفرق بين الصغير وبين الشهيد؟ الشهيد روحه في الحواصل، والصغير طفل المسلم روحه وين؟ في الجوف. أيهما ينعم أكثر؟ من كانت روحه في الجوف ولا من كانت روحه في الحواصل؟ من ثمر الجنة كانت في الجوف. وهذا في نعيم وهذا في نعيم. فالأرواح ليس محلها واحدا، وإنما تتعذب أو تنعم على حسب حالها وأعمالها. وفصل بما لا مزيد عليه هذا الباب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه. إذا كان الإمام يصلي صلاة الكسوف فانتقض وضوءه، فماذا يفعل المصلون في هذه اللحظة؟ يستخلف، يخرج من الصلاة ويستخلف فيؤم الناس آخر كصلاة الفريضة وكسائر الصلوات. وقلت لكم كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فتخضع لأحكام الصلاة بغض النظر عن كيفية الصلاة وعن اسم الصلاة. فقد تكون صلاة بلا ركوع ولا سجود كالجنازة، وقد تكون صلاة بركوع زائد وسجود زائد بركوع زائد في صلاة الكسوف والخشوع. هل يمكن القول أن الله عز وجل قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم في رؤيته لابن لحي على الغيب في المستقبل؟ لا، هذا خلاف المفهوم من كلام العرب. النبي يقول رأيته في النار ابن لحي، يعني رأيته يعني سارة ورأيته. فظاهر النص خلاف ما يقال إن ممكن هذا توهم تخيل النبي ما رأى. لا، النبي رح يرى بعدين. هذا ظاهر الكلام لا يجب على هذا. احفظ عني. ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات وصي لكل الدين من تقيد بهما تعاد عن الزلل. الأصل أن نحمل الكلام على مفهوم العرب، وكل ما لا تفهمه العرب ولا تعرفه العرب لا نؤمن به، مثل أصحابنا وإخواننا وقبائلنا اللي غلبونا وهم يقولوا دولة إسرائيل واستغفر الله دولة اليهود ستزول سنة كذا. طيب يا حبيبي من جبت هذا؟ قال احسب. احسب ايش؟ احسب حروف واحسب من رفوف. طب ليش جبت الحروف هاي؟ ايش من غيرها؟ طب هذا المسلك، مسلك الاعجاز الحروف مستحيل. هل النبي علمنا ايام؟ هذا مسلك البهائيه. هذا مسلك البهائيه ما يعرف قبل البهائيه. وكل الاعجاز العددي ساقط، ما في شيء اسمه جزء عددي. وعليه 16 قصص الخرافه. الشاطبي رد عليه. عجيب الشاطبي، ايش هذا رد عليه؟ العجيب ان الشاطبي يتكلم عن الاعجاز العلمي في القران. واسقطه. قال لو وجد شيء في القران من الحقائق العلميه يعني جاءت فلته، الاعجاز اصلا في القران ليس هذا. إعجاز القرآن إعجاز بيان، إعجاز القرآن إعجاز تشريعي، إعجاز علمي. ليش؟ لأن الأصل إنه عندنا أصلين حتى ما نضل. الأصل الأول أنا نفهم الكلام فوق ما يفهم العرب. الأعراب اللي كان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم ولا ما كان يفهم؟ كان يفهم العربي يفهم، طبعا. شيء أن نراعي حال المخاطبين. المخاطبين كيف فهم ونفهم. ما يجوز لنا أن نفهم شيئا على اختلاف فهمهم. ولذا بعض الكلمات التي وردت في النصوص الشرعية لما تكون حمالة الوجوه فنحن نجزم أن الوجه الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجه الذي فهمه المخاطب. يعني مثلا في مسند أحمد بن صحيح لعن النبي صلى الله عليه وسلم الممثلين. أخونا الشيخ مقبل الصلاة أرحمه، أخونا الشيخ مقبل من هذا الوادي الإمام المحدث الجليل ألف رسالة سماها المدخل إلى الفتنة والتحذير من إخوان المسلمين. رسالته جيدة. لكن لما تعرض إخوان المسلمين قال النبي لعنهم. قال ليش؟ قال النبي لعن الممثلين هو يمثل. قلت لا والله شيخ مقبل النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الممثلين لا يريد هذا التمثيل يقينا. طب ايش من يريد؟ يريد التمثيل في الميت بعد وفاته. الناظر في تخريج الحديث وينظر في الفاضل يعرف يعني من يريد لعن الله الممثلين. الممثل ليس التمثيل اللي اول من انشاه حسن البنا، التمثيل المسرحيات. وكان ايامها في مصر احمد الغماري، ولما راى التمثيليه من التمثيليات لما خرج جلس في مكتبته والف كتابا مطبوعا سماه اقامه الدليل على حرمه التمثيل وحرمه من وجهين، الوجه الاول أنا فيه تشبه بالمشركين وهذا صنيع المشركين الكفار، والوجه الثاني أن التمثيل فيه نوع كذب. فالشاهد أنه حتى نفهم حتى لا نذل ولا نضل نحتاج أن نفهم كلام المخاطب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الذي فهمه المخاطبون أولا وثانيا ألا نحمل الكلام فوق ما تحتمله عربي. فيعني النبي يقول رأيت واحد يقول لا مش النبي قصد رأيت، النبي ما بده يقول رأيت، النبي يقول لا أنا راح أشوف بعدين. طيب شو ما الذي منع النبي أن يقول أنني سأرى بعدين؟ شو بمنع؟ النبي أخبرنا بلسان عربي بين يقول رأيت. هل يجوز أن نستخدم الكتاب الفلكي في تحديد موعد رمضان إذا غيب عنا بعار مثل وجود الغيام الكثيفة؟ النبي يقول إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. ما قال انظروا إلى، ما قال استخدموا شيء آخر. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. شو يعني؟ صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال. في رواية النسائي مهمة كل من يتكلم في شرح حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يغفل عنها. وهذه الرواية عند النسائي فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إلا لرؤيته. هذه أقوى من الرواية الأولى، هذه أقوى، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إلا لرؤيته ولا تفطروا إلا لرؤيته، هذه أقوى من الأولى، ليس من حيث السند إنما من حيث الدلالة، حيث الدلالة هي أقوى. هل النبي رأى في جهة القبلة أثناء الصلاة النار أم صورة النار؟ يقول رأيت النار، نقول رأيت النار وخلاص غير عقلك. أمور الغيب ما تعمل عقلك كثير، افتح صدرك وعقلك جابوك. قال إسراء المعراج إسراء المعراج، رأى المقدس رأى بيت المقدس ولا صورة بيت المقدس؟ ما إيش رأى النبي؟ رأى بيت المقدس، ماذا رأى صورة بيت المقدس؟ هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منك على ما قال صلى الله عليه وسلم. أمور الغيب فيها بلاء، بلاء إيش؟ العقل. وقال الله لما وزع الأرزاق لم يقبل أحد برزقه، ولما وزع العقول كله قبل بعقله، حتى المجنون يقول يا سلام، يقول الناس لعقلي ما كان في مشكلة في الدنيا. حتى المجنون، ترى المجنون، ترى المجنون يتهم عقله. تقول من الذي يتهم عقله ورأيه؟ عمر، أكمل الخلق وصعب الرأس وصعب القلب، اتهم الرأي. إني لقد كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار في حادثة وصول الحديبية، تعلق بعدها تعلق، اتهم الرأي، اتهم الرأي العقل. الذي يتهم عقله أعقل الخلق، أعقل الخلق هو الذي يتهم رأيه. لذا كان أنس يقول الإمام مالك بن أنس كان يقول وجدت، وجدت لو أني جلدت جلدة بكل قول قلته لا دليل فيه، وأنجو عند الله عز وجل. كل قول قلته بدون دليل لو جلد جلدة في الدنيا أقبل، أقبل. يعني لذا الإمام أحمد امتاز عن غيره من العلماء بسعة الرواية. الإمام أحمد يحفظ مئات الألوف من الأسانيد، من المرفوع ومن الموقوف ومن المقطوع. والإمام أحمد بشدة إحاطته بالرواية كاد أن لا يجيب برأي. وكان من أصوله أن الإفتاء بالحديث الضعيف ضعف مثلي أحسن من الإفتاء بالضعيف. فكان الإمام أحمد إذا لم يجد دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في المسألة أفتى بالموقوف، فإذا لم يجد من الموقوف أفتى بالمقطوع، أفتى بالقول التابعي فمن دونه. وإذا وجد أقوالا متعددة بقول الصحابة والتابعين قال في المسألة خمسة أقوال، عشرة أقوال، أربعة أقوال، المسألة قولان، وذكر قول اثنين مما قبله. ما أعمل ملكته الفقهية، وإنما أعمل إيش؟ أعمل رواياته الحديثية. ولذا ظلم الإمام أحمد، فقيل عنه الإمام أحمد محدث ليس الفقيه. الإمام أحمد قالوا عنه محدث وليس الفقيه. فالذي دائما يعمل النصوص دائما بماذا يتهم؟ يقال عنه ايش؟ محدث ليس الفقيه. بالله عليكم أيوجد فقه أحسن من هذا الفقه؟ هل من فقه أحسن من فقه رجل جمع جميع المأثور وإن أفتاك فإنه لا يخرج البتة عن قوله قال الله، قال رسول الله، قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال ابن الزبير، قال الحسن، قال سعيد، ما يوجد بخير اختلاف في أحسن الفقه هذا؟ لا والله، والله ما يوجد فقه أحسن هذا الفقه. لذا الذين يقولون فلان محدث ليس بفقه لا يفهمون، ولا يعظمون الواحد، ولا يعظمون السلف، وكلهم منغاضون من السلف. لو كانوا يعظمون السلف، يحبون السلف، يحبون الصحابة والتابعين، لعلموا أن هذا النوع من الفقه هو أجل فقه وأحسنه وأضبطه وأسلمه وأنفعه لقائله في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.